يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وفي مطلع هذا الفصل المبارك أرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله وأهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي ومن طلبة العلم الذين قد سجلوا في الأكاديمية، وأسأل الله جل وعلا لهم رضا من الرحمن ورفعة درجة في الجنان، كما أسأله سبحانه أن يصلح القلوب وأن يجعلها مستشعرة لاطلاع علام الغيوب.
اللهم آمين. وفي أولى حلقات سلسلتنا أدب الطلب نستمع وإياكم لمعالي الشيخ يحدثنا عن قيمة طلب العلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن طلب العلم الشرعي عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من أفضل الأعمال، وهي تدور بين فرض الكفاية وفرض العين، وقد تواترت النصوص ببيان مزية هذه العبادة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإذا علم العبد أن أول أمر قرآني من كلام رب العزة والجلال نزل على العباد كان في وسيلة من وسائل طلب العلم، كما في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك لابد أن نستشعر القيمة العظيمة لطلب العلم، وينبغي بنا أن نفرق بين طلب العلم وبين التعليم أو الفتوى. فطلب العلم عبادة مستقلة، حتى ولو كان الإنسان قليل فهم أو كان لا يظن أنه سيصل وسيدرك الشيء الكثير، فإن هذه الأمور لا ينبغي أن تكون صادة له عن طلب العلم. وهكذا أيضا كون الإنسان لديه أعمال وأشغال لا تعني أن ينصرف عن طلب العلم، فذلك المهندس وذلك الطبيب وذلك العامل في قيادة سيارات الأجرة أو الموظف الإداري أو في أي مجال من مجالات الحياة، لا يعني انخراطه في هذه المجالات أن يترك طلب العلم. وكما تقدم، طلب العلم عبادة مستقلة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والتعلم القرآن ليس للحروف فقط، وإنما لحروفه ولأحكامه، ومنها أحكام الفقه، منها الأحاديث النبوية التي هي بيان لكتاب رب العزة والجلال، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وإذا كان كذلك فهذه العبادة لابد أن نجعلها في اهتماماتنا اليومية، كل بحسبه. نعلم أيضا أن الإعراض عن التعلم فيه خطورة كبيرة، ولذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد في حلقة مع أصحابه وقدم 3 نفر، فجلس أحدهم في أثناء الحلقة والثاني جلس خلفها والثالث خرج من المسجد ولا معرضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم مثل 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وقد قال تعالى: سنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ولذلك على العبد أن يتقرب إلى الله بتعلم العلم بسماعه. وفي يومنا المعاصر وفي يومنا الحاضر وجدت وسائل كثيرة يتمكن الإنسان فيها من طلب العلم، ومن تلك الوسائل الوسائل الفنية والتقنية والوسائل الإعلامية، وحينئذ نعلم قيمة هذه الوسائل. ومن أمثلة هذا البرنامج العلمي الذي نشارك فيه في الأكاديمية الإسلامية، وهكذا في برنامج جامعة المعرفة العالمية الذي أشرف عليه، وهكذا المواقع ووسائل التواصل بحساباتها المعهودة الموثوقة. وإن شاء الله أننا سنأتي إلى بحث أدب طلب العلم في هذه المواقع في موطنه. ومن خلال حديثي هنا أذكر بقيمة العلماء وبمنزلتهم، فإن النصوص قد جاءت بتقديرهم وبمعرفة منزلتهم وبوجوب الرجوع إليهم، كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد رجع أو أرجع الله العباد إليهم في مواطن، حتى في أعلى وفي مرتكز دين الإسلام، ألا وهو شهادة التوحيد، كما في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وانظر إلى أثر العلماء في مجتمعاتهم من خلال دراسة القصص القرآني، مثلا في قصة قارون ذكر الله جل وعلا أن قارون خرج على قومه في زينته، فقال الذين لا يعلمون: لو أن عندنا لولا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فرد عليهم العلماء، قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم بعد ذلك جاءت العقوبة: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. حينئذ علم مكانة العلماء وأثرهم. وهذا يدلك على أو يستشهد به على مقولة نسمعها كثيرا، ألا وهي أن الفتن إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. ومن هذا المنطلق أمر الله جل وعلا بالرجوع إليهم، كما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما في قوله سبحانه: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني العلماء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان
إلا قليلا،
يعني لتركتم اتباع العلماء واتبعتم الشياطين. ومن هنا لابد أن يعلم أن علماء الشريعة لهم المكانة والتعزيز، وأنه يجب حفظ منزلتهم، وأن يعرف أثرهم الجميل في مجتمعاتهم، وبالتالي يؤخذ عنهم العلم ويرجع إليهم، يقي الله عز وجل الأمة بهم الشر والسوء، ويكون من أسباب ورود الخير على العباد بفضل رب العزة والجلال. ولكن ستأتي معنا صفات العلماء الربانيين، لأن هناك من يتزيى بزي العلماء، يأخذ شهادة، ينتسب إلى مؤسسة علمية، يخرج في وسائل الإعلام، كل هذه الأمور لا تدل على أن الشخص من العلماء، حتى ولو وجدنا أن الناس يرجعون إليه، فكم من خدع الخلق بمن يظهر نفسه على أنه من أهل العلم وليس منهم في شيء. وزبدة المواصفات، وإن كنا سنأتي بتفاصيلها فيما يأتي، أن يكون الشخص يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة بدون تحيز لنص دون نص. ولذا قال تعالى في الآية السابقة: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني يستخرجون الحكم من أدلته كتابا وسنة. ولذلك نعلم خطورة تلك الهجمات التي تكون على علماء الشريعة، وهذا ليس أمرا جديدا، فأنبياء الله وأتباعهم قد نالهم ما نالهم من مثل ذلك. وبهذا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ أو بنصيب وافر. فوراثة العلماء للأنبياء لا تقتصر على العلم فقط، بل سينالهم من البلاء، سينالهم من الحملات الإعلامية المغرضة، كما قالوا للنبي ساحر ومجنون وكاهن وشاعر إلى آخره، وبدأوا يحذرون منه ويسيرون خلفه ويتكلمون عنه من أجل أن يحذره الناس. هكذا أتباع الأنبياء عليهم السلام، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن معه إلا القليل في سنوات بعثته الأولى، مع أنه ليس عنده من التكاليف شيء إلا التوحيد، الصلاة لم تفرض إلا في السنة العاشرة، التوحيد البين الواضح الذي يناقض الطريق الجاهلية بالتذلل والخضوع لصنم يصنعونه، ومع ذلك لم يستجب له إلا أفراد قلائل، حتى أظهر الله الأمر وتم حكمه جل وعلا في العباد. المقصود أن العلماء سيتعرضون لمثل ما تعرض له أنبياء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل
فالأمثل.
والعلماء من الأمثل، ومن هنا فإنه لابد من تعزيز مكانة العلماء، ولابد من إخراج علماء في الأمة يكون لهم أثرهم الجميل، ولابد من أن نبذل الأسباب المؤدية لذلك. ولو علم الملوك والأمراء ورؤساء الدول بالأثر الجميل للعلماء الحقيقيين في الأمة، لكان ذلك من أسباب سعيهم الحثيث إلى تكثير العلماء. والعلماء لهم أثرهم الجميل في حياة الأمة، سواء في حل مشاكلهم الاقتصادية أو النفسية أو الأسرية أو الاجتماعية أو المالية أو إلى غير ذلك من مجالات الحياة. وكما تقدم، المراد العلماء الحقيقيون الذين يسيرون على المنهج الصحيح المبني على الكتاب والسنة، ما يكون كالأعور لا يرى إلا جزءا من الأدلة بما يوافق هواه، أو يركب مدلول الأدلة على ما يتوافق على تصوراته المجردة، بل يبني تصوراته ويبني أحكامه على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يخاطب كل واحد من الناس بما يتناسب من عمله. ليس من شأن العالم أن يخاطب عامة الناس بواجبات الدولة، ولا يخاطب مسؤولي الدولة بواجبات أفراد الناس، إذن هذه خاصية أخرى، وبالتالي يخاطب كل واحد بما يتناسب مع حاله وعمله، وهكذا يسعى إلى تحبيب الناس بعضهم في بعض، ما يزرع قنابل في الناس يتعادون ويتقاتلون بهذه القنابل، لا، وإنما يجعل الناس يحب بعضهم بعضا ويصبر بعضهم على بعضهم الآخر. لن تستقيم حياة إلا بالصبر، يصبر الناس بعضهم على بعض ويحب بعضهم الخير لبعضهم الآخر. من الذي يقوم بذلك؟ هم علماء الشريعة.
أحسن عليكم، ذكرتم فضل العلم وأفضال العلماء، هل هذه تنطبق على مثلا من يشتغل بالطب أو من يشتغل بالهندسة؟ وثمة سؤال آخر متعلق به، هل من يشتغلون بالطب والهندسة مؤهلين لدراسة أو الاستنباط من أحكام الشريعة؟
سيأتي معنا أن الاستنباط وظيفة كبيرة تحتاج إلى 4 مؤهلات، من لم توجد هذه المؤهلات فيه فإنه لا يجوز له أن يدخل باب الاستنباط، ولا يجوز له أن يجتهد في، ولا يجوز له أن يحكم بحكم شرعي على النوازل والوقائع، وإنما ينقل فتوى من هو معتبر في هذا الباب. هذه المواصفات استيعاب الأدلة الواردة في المسألة والقدرة على فهم النصوص من خلال معرفة قواعد الفهم والاستنباط والقدرة على تطبيقها، ومعرفة مواطن الإجماع والخلاف، ومعرفة لغة العرب بما يمكنه من فهم مدلول اللفظ العربي الوارد في الكتاب والسنة، وسنأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في محله. إذن العلماء لابد أن نحافظ على مكانتهم، لابد أن نسعى إلى تدعيم منزلتهم، لابد أن نعرف أن لهم فضلا كبيرا على الناس، وبالتالي نستشعر عظم المكانة التي سيصلون إليها وعظم المسؤولية التي تناط بأعناقهم، وأنهم يجب عليهم من تبليغ الشرع ما لا يجب على غيرهم.
شيخ، لو حدثتمونا عن طالب العلم والإخلاص.
هذه ركيزة أساسية لطالب العلم، ألا وهي ركيزة الإخلاص. فالإخلاص شرط في العبادات كلها، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، وقد قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة لابد فيه من إخلاص. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص أن ينوي الإنسان بأعماله إرضاء رب العزة والجلال والحصول على الأجر الأخروي. إذن شيئان: إرضاء الرب جل والحصول على الأجر الأخروي، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن حطها بين قوسين: ابتغاء مرضات الله، وأما الثاني فنية الآخرة ونية أجر الآخرة، كما قال تعالى: ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك نعلم أننا في أشد الحاجة إلى الإخلاص، تصحيح النيات. وأضرب لذلك مثلا، كثير من الناس يطلب العلم، إذا سألت لماذا تطلب العلم؟ قال لأكون عالما، ما يقول ليرضي الله أو لأحصل الأجر الأخروي. لماذا تطلب العلم؟ قال ليرجع إلي. لماذا تطلب العلم؟ يقول ليكون لي مكانة بين الناس. هذا من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. ولذلك يحذر الإنسان من مثل هذا. وقد قال جل وعلا: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا. كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والمتأمل في أحوال الناس يجد أن هذا من الأمور التي قد يتهاون فيها بعض الخلق، تجده يتعلم العلم ليكون له قدرة على مناقشة الناس في مجالسه، ما أراد إلا أن يمضي الوقت بالنقاش والحديث. ولذلك في طلب العلم لا بد أن نقصد بذلك هذا المقصد العظيم، إرضاء رب العزة وجل والحصول على الأجر الأخروي. والناظر في أحوال الناس في طلب العلم يجد أنهم على أربعة أنواع. النوع الأول مشرك شرك أكبر، يدرس فقه وهو يشرك بذلك، يدرس تفسير وهو يشرك بذلك، لأنه يتقرب به إلى غير الله، يتقرب به للولي، يتقرب به لأحد من الخلق، يعبد غير الله بذلك، بالتالي هذا شرك أكبر. والعبادات يجب إفرادها لله ولا يجوز صرفها لأحد سواه. الثاني من يطلب العلم من أجل مراعاة الخلق، بهم يمدحونه، فلان ونعم حضر حلقات العلم، فلان مشارك، فلان أصبح عالما ونحو ذلك، فهذا رياء وشرك إيش؟ أصغر، شرك أصغر، وجاءت النصوص التحذير منه: من طلب علما ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء إلى آخر الحديث، قال لم يروح رائحة الجنة. النوع الثالث من يطلب العلم أو يعبد الله من أجل الدنيا. ليش تدرس؟ قال لأكون أستاذا في الجامعة. يقول انتبه انتبه انتبه، هنا خط أحمر، هذا علم شرعي ينبغي بك أن تجعل تعلمه لله، لا تجعله لشيء من الدنيا، لا تجعله لشيء من الدنيا. هل هو مشرك؟ لا، ليس بمشرك، لكنه لا يجر على عمله في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ
ما نوى،
ما لم ينوه أو نوى به غير الله، نوى به دنيا ما له أجر فيه، ليس له من الأجر شيء. النوع الآخر من طلب العلم لله ليُنيله الآخرة، فهذا المؤمن، هذا الموحد، هذا الذي يحصل على الأجور الكثيرة والثواب الجزيل. ولذلك إذا تأملت أحوال الناس في هذه العبادة تجدهم على هذه الأربعة الأنواع. والواجب على الإنسان، واجب متعين، أن يدرس العلم الشرعي من أجل
أن ينال به رضا الله،
أن ينال به رضا الله، وأن يحصل به على الأجر الأخروي، الأجر الأخروي.
أحسن عليكم شيخنا، في سؤال يكثر كثيرا، يعني بالذات من يدرس الدراسات الشرعية في الكليات الشرعية، يقول: يحصل عندي إشكال واضطراب، يعني أنا أبذل جهدي وأدرس ويحصل عندي اضطراب في النية، يعني إذا سئلت فيحصل في ذهني اضطراب ماذا أريد وماذا أكون في الوظيفة، وفي نفس الوقت يحصل عندي إشكال من ناحية النية وغير هذا. فلو وضحت مهزك
نعم. هذا الكلام الذي تذكره منشأه من أن العبد لاحظ الخلق حينئذ درس ليراه الناس ليمدحوه ليكون له منزلة عندهم، فمثل هذا لا ينال به الإنسان أجرا، لا ينال به الإنسان أجرا، لأنه ما أراد وجه الله والدار الآخرة. وقد قال الله جل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما
لكل امرئ ما
نوى، ما يجي كل شيء نويته، ما لم تنويه فإنه لا أجر لك فيه. ومن ذلك طلب
العلم،
طلب العلم الشرعي. ومن هنا علينا أن نسعى إلى تحقيق هذه الصفة، وهي صفة الإخلاص لله جل وعلا في أعمالنا التي نؤديها. من الأمور التي تتعلق بهذا أن بعض الناس مع طول المدة ينسى هذه النية، لذلك يحسن به أن يكررها في كل عمل يريد أن يعمله مما يتعلق بهذا المقصد والنية.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ، لو حدثتمونا عن طالب العلم والعبادة.
نزلت السورة الأولى اقرأ، ثم نزلت السورة الثانية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي
أشد
وطن وأقوى مقيلا. هذه الآيات تدلك على معنى جليل، ألا وهو أن التمهيد للحصول على العلم يكون بالعبادة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة في هذا الوقت. بالتالي علينا أن نحث على عبودية الله جل وعلا، وأن نذكر بالفضل العظيم المترتب على القيام بالعبادات الشرعية، فيكون هذا من أسباب صلاح أحوال الناس واستقامة أمورهم. ما أتي الناس إلا لكونهم قصد غير المقصد الشرعي.
من الأمور المتعلقة بالعبادة شيخ نحصل الله إليكم، يعني لعلكم ذكرتموها في الآية اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة طالب العلم.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه ولاية، وتكون لأصحاب الولاية، وإنما من شأن طالب العلم الدعوة إلى الله وترغيب الناس في الانخراط في طرائقها وتصحيح القلوب، إزالة ما فيها من المعاني المخالفة للشريعة، فإن قلوب الناس فيها مخالفات كثيرة، مخالفات كثيرة، بالتالي نحتاج إلى تقويم ما في هذه القلوب لنصحح النيات والمقاصد ولنجعلها موصلة إلى رضا رب العزة والجلال، ومن ثم يكون لها الأثر الجميل بإذن الله جل وعلا. من الأمور التي ينبغي أن نؤكدها في هذا الباب أن طلب العلم الذي هو عبادة لا بد أن ننوي فيها عبودية رب العزة والجلال، وأن يقصد الإنسان بها الآخرة. متى وجدت هذه النية بارك الله في العلم وعمم انتشاره في الخلق، كان من أسباب حصول العبد على الأجور الكثيرة باستجابتهم لهذه الدعوة الكريمة المبنية على العلم الصحيح. وأعظم ما يصيب الناس من شيئين: تدين غير مربوط بعلم، وعلم غير مربوط بتدين. وأنبه في هذا إلى شيء جميل يتعلق بطلب العلم، ألا وهو أن العبد ينبغي به أن يغير أو أن يراقب نيته في كل وقت لئلا تنحرف عن مسارها. يجيك أول ما يدخل في البرنامج العلمي ينوي به وجه الله والدار الآخرة، ثم بعد ذلك ينحرف ويبدأ يتمنى ويرجو أمورا دنيوية، من ثم يقع من اللبس في ذلك ما يقع. وقد وجدنا أثرا ملحوظا على النية في سلوك العبد، ولهذا قال من قال بأن نية المؤمن خير من عمله، وقد ورد مرفوعا. لماذا؟ لأن العمل قليل، والنية أنه ينوي أننا سنبقى على الطاعة والخير السنوات الطويلة، ولو أبقاني الله 1000 أو 2000 سنة فإنني
سأبقى مع العلم،
سأبقى مع العلم. هذه نيته، وبالتالي يجازى في الآخرة بالخلود في الجنان، الخلود في، لأن عندهم من المقاصد والنيات هنا ما كان متعلقا بأمر كثير في مستقبل أيامهم. فالمقصود هنا الآن نريد أن نصحح ما في القلب، وأن نجعل الإنسان ينون التقرب لله بطلب العلم. وجاءت النصوص بالتأكيد عليه، ولذلك قال الراسخون في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي
على دينك.
وكثير من الدراسات تكون دراسات نظرية غير معمقة غير ملاحظة للأمر الباطني المتعلق بالنية، فيقع فيها من الإشكال والمخالفة للشرع ما الله به عليم. هذه نماذج مما يتعلق ب هذا الموضوع العظيم، موضوع الإخلاص، وأؤكد فيه أنه ينبغي بك، بل يجب عليك أن تنوي بأعمالك الآخرة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. اللهم ارزقهم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.